بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع شريط 15 على 1.
عندنا مدرس يعني في هذا الشكل اللي ذكره انه ينكر مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه مثلا تسقط في الطعام، ويقول ان هذا يتنافى مع الادب،
مع خلقه،
فلا يمكن ان يصدر هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ينكر من هذا الباب، مش من باب انه صحه السند او عدم صحه السند، والا من هذا الباب.
انا عارف شو تكفيرهم، لكن هم ضالون منحرفون عن الخط. ليه ما بيجوز تكفيرهم؟ لأنهم هن في قرارة نفوسهم ينزهون الله عز وجل بذلك التأويل الذي شبه لهم، فهذا ضال وهؤلاء ضالون لأنه خالفوا الحق. لكن ما نتجرأ على تكفيرهم، ما نتجرأ على تكفيرهم أبدا. هذا الإنسان يكلم يعني بهدوء وعلم وفكر وإلى آخره، يقال له عقلك حكم، مهما كان هو معجب بعقله ما أظن راح يتورط معك وإلك إيه نعم عقلي حكم.
هذا هي مقالة.
لا لا اسمح، لا لا اسمح لي أخي، قد يقول لك إلك، لكن لو تابعته في الحديث قلت له عقلك حكم، قال لك نعم. طيب وعقل زميلك الثاني حكم، قال لك نعم. والعشرات والمئات والألوف من العقول المتباينة كلنا هذول حكم، مهما كان رجل يعني أبله جاهل ما راح يصل معك يقول إيه نعم هذا عقله حكم، هذا عقله حكم. إذا صاروا الحكام هذول بعدد البشر بالملايين الممليني، أنه حيوان في الدنيا بيقول هذا الكلام؟ لكن أنت لما بتوقف عنده وهو مغرور بنفسه راح يقول لك إيه عقلي حكم، لكن بين له عاقبة هذا القول هي يعني ينتبه لعاقبة حماقته. يعني مش معقول. لا نقشبندية جماعة درويش مستسلمين، ما في استعملوا عقلهم ولا فهموا ولا شيء. استخدموا نقشبندي، هذا عامل طريقة جديدة.
اسمع اسمع يا أبا حسام،
إذا كان هذا نقشبندي من جماعة هذا الباني عبد الهادي، هذا مو نقشبندي أخي. إن كان هو ينتسب لنقشبندية فهذا تستر. النقشبنديين معروفين، مثلا الشيخ أحمد كفتار مفتي الجمهورية السورية اليوم، هذا نقشبندي أب عن جد، وهو لا يقول بهذه الضلالة وإن كان يكفيه ما فيه من الضلال، لكن ما وصل به الأمر إلى هذا الحد لأنه ماشي على طريقة النقشبند. أما هذا عبد الهادي فهو منحرف هو وشيخه عن النقشبندية، لأنه شيخه اللي اسمه أمين شيخه كان من تلامذة أمين كفتاره اللي هو والد الشيخ أحمد كفتاره. أمين شيخه كان من تلامذة أمين كفتارو، أمين كفتارو والد أحمد كفتارو.
عبد الهادي أولاد ابن أمين؟
لا مش ولده، تلميذه. أي نعم. من عجائب الدنيا هدون ثلاث أخوة من بيت الباني، ثلاث أخوة، واحد سلفي من أطيب إخواننا اسمه عبد الرحمن الباني، واحد نقشبندي وهو من جماعة أحمد كفتار ولا يزال نسيت اسمه لبعد العهد، والثالث لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، هذا من جماعة أمين شيخه. أمين شيخه انفصل عن أحمد كفارو منذ تقريبا 15 سنة، كان تلميذا طيعا له بالوراثة، وهو كان تلميذ أمين شيخه. أمين شيخه أوصى بالخلافة المزعومة لمين؟ لابنه أحمد كفارو. أحمد كفارو أمين أوصى بالخلافة لأحمد، فمثل ما الخلافة المشيخة الطريق انتقلت إلى أحمد كفارو، كمان تلمزت التلامذة على أمين شيخه انتقلت إلى تتلمز على أحمد كفارو. أمين شيخه باعتباره كان تلميذ أمين شو اسمه أمين كفارو، صار بسبب النقلة هذه تلميذ أحمد كفارو، وهو أكبر منه سنا. أمين شيخه أكبر منه. نحن بزماننا كنا قائمين مع شيخ من مشايخ السلفيين في دمشق بخطة الاتصال مع المشايخ لتبليغهم الدعوة السلفية. وإجا دورنا عند أحمد كفارو، رحنا إليه، هو باني مسجد مسميه مسجد النور، وبيجتمعوا هناك، بتلاقي التلامذة قاعدين بأطراف الجذر مسكنة ذل متناهي، وإذا دخل الشيخ حتى في المسجد قاموا جميعا قياما، يعني وثنية ظاهرة تماما. المهم دخلونا على الشيخ في غرفة في طرف المسجد، وقصة طويلة ما أنا فيها الآن. صاحبنا باعتبار أكبر مني سنا فكان له دور الكلام، فصدموا كفارو واشتدت الحرارة بيناتهم، وصدق فيما قول الشاعر: سارت مشرقة وسيرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي. دخلت أنا في النهاية شوي مشان لطف الموضوع، الشيخ كفارو أبى، قال أنا ما عندي استعداد أبدا للبحث مع الشيخ، طيب أعطينا موعد ثاني، قال بشرط ما يحضر الشيخ. المهم حضرنا نحن في الموعد، وكان معي أحد أخواننا الشباب. لما قربنا من الشيخ من دار الشيخ، وإذا الشيخ جاي وحواليه جماعة منهم أمين شيخه، ففارقوا بعد ما قبل إيده. دخلنا نحن عند الشيخ، بعد شوية رجع أمين شيخه لعن شيخه أحمد كفارو. قلنا له نحن بناء على البحث السابق، السؤال اللي كان وجهه الشيخ صاحبنا اسمه عبد الفتاح الإمام، نريد أنه تعطينا جواب. صار كمان مناقشة طويلة وما لنا فيها الآن، وانتصر فيها الحق كما هو طبيعته. إنما شاهد صلينا المغرب وراء كفتار ونزلنا، ونزل معي هذا أمين شيخه. حبيت بقى نثير موضوع، لأنه بين بيته وبين محطة الترام، يومئذ في ترام عنا في الشام مسافة طويلة، حبيت أغتنم فرصة وأحكي معه في خصوص الدعوة أيضا. قلت له في عندي سؤال ممكن؟ قال لي تفضل أي سؤال بتريد أنا مستعد للجواب عليه. بين لي رجل مغرور جدا. قلت له لاحظت أنا أنه أحمد كفارو لما صلينا خلفه رفع إيديه عند الركوع ورفع منه، وأنت كنت بجانبي ما رفعت إيديك. قال لي شو فيها؟ هو شافي أنا حنفي. فاعتبرتها فرصة، قلت له بس أنا بعرف أنه شيخك. قال إيه هو شيخي في الطريق. قلت له في فرق يعني بين مشيخة في الطريق ومشيخة في العلم؟ يعني في علم في لا علم يعني؟ قال لا ما دخلت، كل شيء لحاله إلى آخره، أعاد الكلمة السابقة، أي سؤال عندك أنا مستعد جاوبك. قلت له طيب أنا بسألك سؤال، في تعرف أنت أنه العلماء بيقولوا شي منهم أنه مس المرأة بينقض الوضوء، شي بيقول لا ما بينقض، شي بيقول بشهوة بينقض، بدون شهوة ما بينقض، ممكن أعرف السبب؟ قام شو قال لي؟ قال لي هوني طريق ما بصير بحث في الطريق، هذا اللي مستعد أن يجاوب إيش على كل سؤال. وجاء بطامة قال الرسول عليه السلام كان إذا أحد من أصحابه الكرام سأله ما سألي في الطريق بيقول له تعال على البيت. هيك الرسول هيك الرسول بيعمل. وصلنا الحديث معه إلى موقف الترام، وقفنا هني واجتمعوا الناس، طبعا الناس هناك هو محلته هذيك الناس بيعرفوه يعني. أنا في الشام تحت في دمشق وغريب عن المنطقة وشبيب، وهو بعيد الكلمة أنه أي سؤال أنا مستجاب. طيب عم نسألك وين جواب؟ قال هو ما بيصير تعال على البيت. لما كرر الدعوة قلت له يا أستاذ أنت ما لك أفضل من الرسول عليه السلام حتى تقول أي سؤال عندك استعداد أن تجاوب. الرسول سئل وقال وعد ونزل في حقه مثلا بعض الآيات معروفة في القرآن الكريم، قصة أهل الكهف مثلا، ونزل في المناسبة تأخر الوحي عنه ما ودعك ربك وما قلى. فكيف أنت بتقول أنا مستعد جاوبك عن كل سؤال وهذا لم يكن للرسول عليه السلام؟ قام شو قال لي يعني حيوان من حيوانات القائمة حوله، قال لي بلكي الله عطى. الله أكبر. قلت له يعني يا رجل اتق الله، يعني بيعطيه للشيخ أمين شيخه أكثر مما أعطى نبيه وخاتم الأنبياء والرسل، ونفضينا عنه بدون ما يعطينا جواب عن أي سؤال. هذا فيما بعد، هون الشاهد، فيما بعد سمعنا صار خلاف بينه وبين أحمد كتار فانشق عنه وألف طريقة قائمة على مجرد الهوى والعقل. ولذلك هو لا يؤمن بشيء اسمه حديث أو اسمه سنة. السنة والحديث اللي بيطابق عقله. كفتار مو هيك على ما فيه من تصوف والآخرين، مو هيك يعني أبدا. كفتار من حيث يعني منهج العلم العام على السنة، يعني كتاب السنة ومذاهب، لكن هذا انحرف عن كل، لا بتعرف على كتاب ولا على سنة ولا على مذهب من المذاهب، مذهبه عقله، لأنه إذا قلت له قال الله في أول لك يا هو مثلا بينكر الشفاعة، ينكر الشفاعة مع كثرة الآيات والأحاديث ورد في ذلك، وبيجيب تفاسير لا تشهد لها لا لغة عرفية ولا لغة شرعية ولا مذهب من المذاهب المتبعة اليوم. فإن كان هذا الرجل من جماعة هذا فهو ليس نقشبنديا أبدا. لهؤلاء داء مبين خطير جدا، والله المستعان. نعم.
إذا كان الحديث ثابتا صحيحا وعلم الرجل أن هذا الحديث ثابت صحيح لكنه أنكره،
قولك علم يحتاج إلى توضيح
يعني يعلم
أو يحتاج إلى تعليق مني عليه؟
نعم.
كيف علم؟ يعني أنت مشتغل بالحديث، قلت له هذا حديث صحيح، أو رأى في صحيح البخاري وبيسمع عن صحيح البخاري أنه حديث صحيح، وهذا هو طريق العلم؟ في غير طريقة؟ طيب هذا العلم عنده يقيني ولا ظني؟ أنا أدري ظني وأنت تدري، يعني تصور أنه هو يعني صار علمه بهذا الحديث كعلمه بمن تكلم بالحديث، هذا ظني وذاك يقيني. فهذا ينكر نبوة الرسول عليه السلام ورسالته كاد إلى النار وبئس القرار، لكن هو بتقول علم أن هذا حديث صحيح، هذا مش علم تقام به الحج عليه، لأنه علم ظني، والله فلان من أهل العلم قال هذا حديث صحيح وأنا واجب اتباعه، لكن أنا ما اقتنعت فيه. هذا متبع هواه، لكن هذا ليس جاهدا لما هو معلوم من الدين بالضرورة.
خبر الأحد لا يفيد العلم؟
هذا ليس معناه لا يفيد العلم،
يفيد. إذا ثبت الحديث
يفيد العلم عند من ثبت عنده الحديث، ليس بطريق التقليد. وبعدين خبر أحد تقول لا يفيد العلم، أنا أعكس عليك السؤال الآن مشان توضيح هذه القضية، هل كل خبر أحد يفيد العلم؟
لا.
فإذا خذ أنت الزاوية هي اللي اتفقت معي فيها وخلص الرجل من الكفر.
طيب قولك في حديث حجة بنفسه،
ها؟
ومن أنكر الثالث الصحيح كمن أنكر الآية من القرآن،
كيف؟ ما أظن هذا، ما أظن هذا بهذا الإيجاز، ما أظن. وإن كان هذا موجود فهو كلام البشر، لكن أنت ما تعرف مني هذا التقسيم الذي ألزمتك إياه، أنه ليس كل خبر أحد في اليقين. طيب كيف يتفق هذا الكلام الذي تنقله، ما هذا الذي تعرفه؟ لا، الله أعلم. بتعديني العبارة حتى نتدارسها.
شيخنا هناك قراءات، هناك قراءات يعني أحادية، وإنما استفاضت واشتهرت وتلقتها للقبول، مثل قراءة قنبل فاستوى على سفخه الأمن. فعلماء القراءات يلحقونها بالمتواتر. طب من ينكر مثل هذه القراءة وهي سبعية؟ بيكون فقط
مثل من ينكر الحديث، البعث هو نفسه ما فيه بس تعداد الأمثلة. هل هذا معلوم من الدين بالضرورة؟ إن كان معلوم من الدين بالضرورة يكفر قائله ولا فلا. نعم، شو عنده اللي مرة بشر ومرة بغرب وهو في الحاء عليهم يعني، لكن هو تم بأرضه أنت جيت لعنده، والحق على مين؟ نعم.
العبارة اللي نقلها الأخ سليم،
إيه؟
من ينكر القرآن كما ننكر السنة. أو أعد العبارة،
من أنكر الثابت الصحيح نحن كما أنكر الآية.
طيب ما أنكر الثابت الصحيح عنده،
نحن قلنا ثابت عنده صحيح وأنكر.
الشيخ يتفق معك في هذا،
عنده كيف؟ يعني عندي أنا مثلا، تعني هذا ولا عنده هذاك؟
لا عنده، هو عند
من أنكر.
مو هذا يا أخي، ما اختلفنا. هل أنكر اثنين منكرين، واحد ينكر أن يكون حديث فلاني صحيح الذي قال فيه أهل العلم أنه صحيح، آخر ينكر كون هذا الحديث قاله الرسول وهو نفسه بوجدان ويعتقد أن الرسول قاله. هذا ليس كذاك، هذا لا سمح الله هو الذي يكفر.
اعتقد صحته
ليس منين جاء الاعتقاد يا أخي؟ مدام أنت بارك الله فيك، مدام أنت بتعتقد معي أنه ليس كل حديث آحاد يفيد اليقين، ما هي؟ قل إيه أو لا، مو هي؟ أقول أليس من ثمرة هذا التفريق، التفريق في إصدار الحكم بالكفر على من ينكر حديثا يختلف الحكم؟ إذن فالآن بدنا نقيد ونقول يكفر الذي ينكر حديثا ثابتا يقينا عنده، صح؟ كيف تتصور أنت العامي يثبت الحديث عنده بطريق اليقين؟ انت ما قلت، انا مضربك مثال لانه بحثك انت ما قلت هيك، لكن انت عم تحكي عن انسان، ولا شك ان هذا الانسان مو بخاري زمانه، انما هو رجل من عامة الناس، ما هي؟ اسألك الله يموتها القدقد، هي كتبنا كثير لك يا اخي، هالقدقد هذه لغة تحتمل وجهين، فأنا أخذ معك وجه من الوجهين. ليش أنت بتحط قد قديباء في النص عشان تخرب الوجه هذا؟ خليك عند هذا الوجه، مو هلا وجهين حديث يفيد اليقين لا يفيد اليقين كويس. نحن بحثنا الآن بحديث لا يفيد اليقين عند صاحبه، هذا لازم نتفق أنه لا يفيد. طيب الآن نأخذ الطرف الثاني، هل دخل بالقدقدي؟ الآن نقول حديث عند صاحبه يقينا قاله الرسول عليه السلام وينكره، لا شك أنه كفر. لكن تعال بقى أنت شو صار معك، كنت في الشرق صرت في الغرب، كنت تتكلم عن بعض الناس العاديين، هل ينكروا حديثا نبويا؟ وقلت أنت بعبارته أنه صحيح عنده. شو صحيح عنده؟ يعني يمكن أنت تكون قلت له أو أنا أو إلى آخره. طيب هذا ما صار يقين عنده صح ولا لا؟ طيب هذا ما بيجوز تكفيره.
لكن أليس هناك طرق تؤدي إلى اليقين؟
سامحك الله، شو بتسويد؟ أنا بقول لك في طرق تؤدي إلى اليقين وفي طرق لا تؤدي إلى اليقين صح؟ طيب هل أنت تعني أنه هذا الإنسان بذاته زيد اللي أنت شخص بذنك صورته وسمعت إنكاره، هو من النوع الحديث عنده من النوع اللي ثبت عنده بطرق اليقين؟ إن قلت نعم بقول لك كفر، وإن قلت لا بتقول أنت ما كفر، وانتهينا من المشكلة. مفيك نعم.
بالنسبة صدر الإمام بس ينتهي من بس ينتهي من الصلاة، سمعت منك إنه في تنبيه له إنه ما يكون ديريج ولا لما يذكر ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. برا يعني أرى بعض الإخوة يعني مباشرة اللي هي ظهروا عن
السؤال يتعلق بسنة عامة لا مخصص. السنة العامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة لم يجلس إلا بمقدار اللهم أنت السلام ومنك السلام وبارك في هذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف أو يلتفت إلى أصحابه. وعلى هذا جماهير الأئمة من كان منهم عالما بالسنة ومن كان منهم متبعا لأحد الأئمة. هذه السنة يجب تقييدها بغير صلاة المغرب والفجر، لأن هذه السنة لا تطبق ها هنا في هاتين الصلاتين. لما؟ لأنه جاء حديث من طرق في الحض على التهليل 10 مرات بعد صلاة المغرب والفجر قبل أن يثني رجليه وقبل أن يتكلم بكلام، فمعنى هذا أن الإمام إذا أراد التهليل 10 بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر فيظل كما هو، لا يلتفت إلى الجماعة إلا بعد فراغه من التهليلات 10. وإذا لم يرد لأن ذلك ليس فرضا فله ذلك، كما أنه له أن يقوم فورا ولا يجلس. لكن نحن نتكلم عن الأفضل، فالأفضل بالنسبة للإمام أن لا ينحرف لا يمين ولا يسار إلا بعد اللهم أنت السلام منك السلام استغفار 3، ثم ينحرف إلا في صلاة المغرب وصلاة الفجر فيأتي بالتهليلات 10 ثم يتوجه إليهم. هذا الذي ينبغي أن يكون معلوما لديكم جميعا إن شاء الله.
أستاذي إذا كان
نعم يساوي ايش؟ تكاليف ايش؟ تقصد يعني ما بياخذ زياده يعني. والكلفة مين وضعها؟
عمال لا عفوا اللي بدي احكي يعني كان اوضح الصوره الان في مقبره في بلديه الزرقاء حوالي 500 درهم كيف بدهم يعرضوها زي مناقصه يعطوها لاحد المسلمين فبتقدم الواحد بيكتب سعر القبر سعر تكلفه القبر عليه فبيتقدموا الناس بيكتبوا 25 ناس بيكتبوا 30 ناس بدون بيكتبوا 15 لانه مثلا بيحطوا عمال يحكوا بدون نظر العمال اجور لانه هو مش قدر مثلا ينفق على حفر القبر
بيشتروا لبن كمان
نعم يشتروا لبن يمكن يلزم لبن يمكن يلزم تمديد مواسير ما الى اخره يعني فهو تقدم لهذه المقبره مثلا جماعه من اخواننا السلفيين بنيه اقامه القبور على الطريقه الاسلاميه
على السنه
فهل يجوز لهم ان يتقاضوا مبلغ التكلفه تماما مقابل القبر الواحد لان الفقراء ما بيستطيعوا اي قبر المسلمين على حسابهم
اذا لم يفتوا وراء ذلك اجر الاخره جاز له مقابل أتعابهم ومقابل أجور عمالهم ونحو ذلك
مشان قضاء البدعية
لكن اسمحوا لي أنا في داخلني خوف من الفكرة هذه لأن السلفيين بدهم يبنوا مقبرة على السنة كيف بدهم يبنوا مقبرة على السنة وأول ذلك أنه بدكم تحضروا لبن
لا ما في لبن هذا الكلام من أصل أخبرنا
هذا من اخواننا
لا انا كمثال يا شيخ
انا لا لا انا 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 يا جماعه هاي من المشاكل اللي نحن مندندن عليها ولو من بعيد شو الفرق بينك وبينه نحن بنتكلم عن الدعوه فان كان هذا كلامك ولا كلامه ما في فرق بينك وبينه
شيخنا انا حطيت دراسه لمقبره سلفيه
وفيها الـ
لا لا ما فيها
اللبن خليه جبت المثال هذا
هذا مثال على التكلفة ليس مثال على العمل
لكن
هذا في مقبرة أبو ضياء ما في مقبرة ما فيش فيها اللبن
بس بلا اللبن
أي رقى لك يا أصحابه رقى لك يا
ممكن نعم ثم أنه أبو سأل بناء على السؤال الأول أنه الآن حاصل يعني أول السؤال أنا أفهم أنه بده يعني يعرف الواقع الآن
عندنا عزم على
هذا والله أنا أخشى عليكم
ربنا شيخنا القضاء على البدع والبدع المقابر
أنا ما أسألك عن قصدكم أنا يهمني نهايتكم
تاجر في الموتى يعني
كيف نسوقه للأحياء ونؤثره على الأموات
نسويه للأحياء
نترك المقابر هكذا
لا نفهم السؤال نسويه للأحياء تقصد في ميناء الدور طيب هل في مانع شرعا فيما تعلم طيب وبالنسبة للأحياء تعلم في مانع ولا لا عفوا أموات نعم أحسنت إذن السؤال لم يرد السؤال طاح
يعني ربما متفلسف تقول بهذا فكيف نرد عليه
أخذت الرد
نعم
خلاص
أخشى عليك
نعم أن تنجرف وتنحرف تقولوا بعدين القبر ما ثبت بدنا نبنيه بدنا كذا الشيطان له مداخل لأنه بنا نهى لخال داخل أو خارج نعم يعني بالكفار كفارة ايش ظهار فهو بدأ في صيام كفارة الظهار في أول شعبان. طيب راح إن شاء الله تطوعا. كله راح تطوعا لأنك تعتقد أنه ما وصل. وإذا كان فرض بس فرض ظهار فرض ظهار يا حبيبي بقول لك صوم رمضان يا حبيبي بقول لك صوم رمضان فرض الظهار. فإذا يعني أنت لو فرضنا صام شعبان ورمضان وشوال كويس ست أشهر على مذهب العوام رجب وشعبان رمضان بس هو شعبان رمضان شوال، هل تعتقد أنه واصل في صيام كفارة الظهار؟
إذا نوى رمضان
قل لي لا تفصل لي ريحني تتعبوني سدى يا ريت هيك بفائدة ريحني قول واصل ما واصل تشعر حالك بأنك بحاجة تفصيل فصل ما شئت بس خليني أفهم منك فورا الجواب واصل كيف ذلك؟
نوى رمضان عليه
على كل حال قولك يعني واصل بدأ إيمان ما أنا الإيمان هذا معنى الإيمان. نعم تفضل.
في حديث مع بعض من ينتمون للعقيدة الأشعرية في بحث أين الله قال إنه أين تستعمل لشيئين في اللغة إما المكان أو المكانة، فالمكان منتفي عن الله والمكانة مثل أن أقول أين مكانة محمد أقول في قلبي، فهو قال إنه المقصود فيها المكانة وليس المكان. فما تعليق
تعليقي إنه متكلم هو لغة والبحث ليس لغة البحث شرع ما هي؟
نعم.
فهل تكلم في الشرع؟
هو يقول
أنا بسألك سؤال مشان تفهم خطأه، هل تكلم في الشرع؟
وقال نفهم الشرع عن طريق اللغة.
صحيح لكن هل أثبت حكم الشرع في جواب هذا السؤال؟
وعلى طريق اللغة بثبتها إنه بالمكان.
الآن بالنسبة في السماء شو معناه؟
في السماء هو يقول في المكان.
المكان؟
هو يقول مكان.
شو؟ طيب وأين الله كسؤال عن الذات شو جوابه؟
قال عن الذات يعني هو يقول الله أعلم.
طيب الله أعلم يقال في شيء ربنا ما علمنا به في الكتاب والسنة. ونصوص الكتاب والسنة متواترة في إثبات العلو لله عز وجل العلو الحقيقي مش المكاني. هذا هو التعطيل الذي وقع فيه الأشاعرة وما تريده. الله مشان يثبتنا المكاني ويقول الرحمن عرش استوى يخافون ربهم من فوقهم تعرج الملائكة والروح في إثبات المكاني هذه هي ثابتة عند المؤمنين جميعا. هذا هو التعطيل اللي بيسموه العلماء هو التعطيل الحقيقة. الله المستعان. مين هو اللي بده يسأل؟
نعم
أنت؟ تفضل.
سمعت أن هناك قصة لابن المؤذن والمسجد قريب فنقول يرفض الصلاة ولا يلعب
الحرب. إذا كان يستطيع لا يقصر. جماعة ثانية في المسجد ولا في المدرسة؟
المسجد
نعم
مسجد المدرسة.
هو المسجد الثاني مسجد المدرسة. طيب إذا الأساتذة ما نزلوا أو ما صلوا في المسجد من هم الذين يصلون في مسجد المدرسة؟
صلوا على حسب يعني فراغ
يعني ما عندهم حصة مثلا. ايوه يعني هذا المسجد مسجد خاص بالمدرسة تقول هكذا؟
له إمام
امام راتب
ما في مانع
مسجد له امام راتب
ما في مانع يعني عمل جماعه ثانيه
حضر الدرس استاذ
نعم
حضر الدرس
شيخنا سؤال
تفضل
تطيب المساجد بالبخور منين هذا
لا هذا شرع
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 نعم
شيخ نعم
يعني
محبه صلاه
الفجر
ما
الواصل اذا رفع يديه الامام
يتابع يتابع لا محصر ايه ما ده
الجزء الاول محمد الواحد البلد
شيء هذا غيرك
اتفاقا لا يجوز وان كان هبه وسماحه نفس فيجوز
الان هو تعين مأذونين شرعيين تبعين المحكمه الشرعيه خاصه في بعض القرى التي ليس فيها محاكم وانت ملزم ان تعقد عند هذا الشيخ
هذا يعتبر كراتب ما في مانع بس
كراتب ما في مانع
بس لا ياخذه اجرا
وياخذه اجرا
هو لا ينوي ان ياخذه اجرا ياخذه كراتب من الدوله
كراتب
في فرق بين اجره وبين الراتب هذا الفرق فرق نيه كالرجل الذي يقضي شهوته في زوجه في حلاله والذي يقضي شهوته في حرامه كلاهما يقضي شهوة لكن هذا بحلال وهذا بحرام أخذ الأجر على عبادي حرام لكن لو أعطي له كتعويض كراتب كأي شيء كأبو بكر مثلا لما تولى الخلافة جعلوا له راتب هو لا يأخذه أجرا وإنما يأخذه كراتب لأن أعمال الدولة لا تستقيم إلا بمثل هذا التوظيف
غرامة اللي ترتب على تأخير مثلا دفع مثلا اتفق اشتري سيارة بألف دينار دفع 500 ضرب 500 فحط شرط جزاء إذا تأخر 500 عن شهر معين يدفع شرط جزاء مثلا 500 دينار كغرامة عن كل شهر كذا
شو غرامة يا ضريبة
بالنسبة يا شيخ نرجع للمستمع عنده كلام على الأكل هل في نهي أو
كلام على الأكل لا في أمر ولا في نهي الكلام على الطعام كالكلام على غير الطعام حسنه حسن وقبيحه قبيح
ما مدى صحة درجته
حديث أردني هذا
حديث تكلموا على طعامكم ولو بثمن يصنع
هذا هو الحديث الأردني
التهريب عن الجمهور زي غسالة اللاقي
إذا كان التهريب بصورة لا يتعرض المهرب لإهانة الشرع والدين فيجوز وإلا فلا
صحة الحديث الشيخ اللي يقول من اعتكف ليلة في سبيل الله بعد الله بينه على النار
ما هو صحيح ضعيف
الله كلاس كيف والده
يا شيخ اللي بيعبث بالمسجل أثناء الخطبة والإمام على المنبر هذا ما يندرج عليه مس الحصى
نعم
يعني تعتبر لا جمعة له
لكن هم يقولوا أصحاب الرسول كله مدول ما يتعلق بالرواية عن الرسول عليه السلام
في كذلك حديث صحيح أستاذنا في الباب إن من أصحاب 12 منافقا معلوم
ما عنده أشباته قضية ثابتة بالقرآن
ولا ما في مجال لهم في أن يدخلوا من هذا المدخل أن يطعنوا في
أبدا
في عدالة الصحابة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا أنك في النار
هذا مثل اللي بيطعن في الرواة كلهم لأنهم بشر
لا وجه لطعنهم
طيب حديث اللهم تبقون أصل المسكون خص إن طلب مزيد من الطعن ولا عام لأن في الحديث قصة قال الله ما تعالى صلى الله عليه وسلم هاته بطعم جديد وفزاد بعض الإخوة طلاب العلم مصر فاهم من أراد جديد طعام احتاج إلى طعام قال الله ما تعالى
لا هذا جهود هو قالوا بمناسبة الطعام لكن ما في بالحديث طلب المزيد
لا ما فيش طلب طيب قتل أبي عبيدة لأبيه
والله مذكور في السيرة لكن ما أذكر
أنا ارتبط بها في
وايش متعلق في شيء؟
لا
بس
استاذ اذا سمح يا اخي بخصوص الاتصال اللي اتصلت فيه قبل ايام وسالتك عن الفائده اللي بياخذها البنك مقابل البنك الاسلامي مقابل الكفاله، هو اذا بيدفع لك 3000 دينار إما بأخذ 3000 دينار نقدا وبيعطيك كفالة إنه يدفلك 3000 دينار، أو بأخذ منك ربع القيمة نقدا وبيعطيك كفالة إنه بيكفلك 3000 دينار مقابل إنه واحد ثاني يكفلك، لأنه إذا لا سمح الله صار شيء هو بيدفع عنك. الآن هو بيستغل هذه الفلوس الموجودة عنده بيشغلها كيف ما شاء، بأخذ الأرباح له خاصة، يعني سواء بعطي 3000 دينار عنده أو 750 دينار بيستغلها كيف ما شاء ولمصلحته الخاصة. لكن هو يشترط مقابل ذلك 2% من قيمة الكفالة مكسب شخصي، 2% هذه ثابتة سواء كان المبلغ المكتوب به 3000 دينار أو 100 دينار. فأي شيء تنصح به؟
ما بيجوز
لو سمحت نصفر
قليلا ربا، هذا ربا
وجه الربا إذا تكرمت
ثبات النسبة،
ثبات النسبة
لانه لو قال نحن هذه ناخذها عموله مقابل تسجيل ومدري ايش ولا غيره قول ما في مانك اجر، لكن ليش 100 دينار مثل 1000 دينار والكتابه وحده؟
مضبوط كلامك، 2% من ال 100 دينار و 2% من 3000 دينار طبعا بتختلف القيمه، لكن هو يتقاضى 2% ثابته مقابل بقول انه هذه هي اتعبي بحجه انها اتعبي.
حاجتك يا اخي كيف؟
هو بأخذ 2% سواء كان المبلغ قليل أو كثير، لكن يدعي بأنه هذا المبلغ أتعاب كتابة الورقة اللي تستغرق دقيقة مثلا.
طيب والباقي ليش بيعده؟
أي باقي؟
أنت عم تقول أنه نسبة تختلف.
نعم
باختلاف القيمة، قيمة المال.
القيمة 2% ثابتة، لكن القيمة 2% تختلف بالسعر، يعني 2% من 100 دينار بضيف لك 100 دينار باخذ دينارين، لكن 2% من 3000 دينار بصير 60 دينار والمعاملة واحدة.
إيه هذا هو ليش عم ياخذ الأضعاف وضعفة لما تضاعفت المال والعمل واحد.
نعم هذا هو يعني وجه التحريم.
أي نعم.
يعني وضع المال في البنك الإسلامي لا يجوز.
إذا وضعته أماني بيجوز.
أنا فقط
خاسر
البنك الإسلامي بالذات ولا أي بنك؟
أي بنك.
موضح بالله لو سمحت.
شو الفرق بين البنك الإسلامي والبنوك الأخرى؟
أعرف بس القرض في الأمان اللي تقصدها أنت.
صندوق أمانات.
آه جزاك الله خير. لأن تبادر لدينا الإخوان في الجاري.
لا.
صندوق الأجر. صندوق الأجر في البنك.
هم يرفضوا يعني قبول النقد بالسهولة يعني اللي بتصورها. إذا ذهبت البنك الإسلامي وقلت أنا عندي مثلا 1000 دينار أو 500 دينار بضعها في صندوق، يحاول يقنعك بأي طريقة إنه هذا حرام عليك وهذا لا يجوز وهذا كذا إلى آخره. فإذا أنت وضعتهم في الصندوق بقيدك بشروط كثيرة جدا لدرجة إنك تكون بتقطع أسنانك. كان يقول مثلا من ضمن الشروط البنك غير مسؤول عن محتويات الصندوق. إذا سرق الصندوق إحنا مالناش علاقة، إذا احترق البنك مالناش علاقة بالصندوق.
وبيأخذ الإجارة شخص مقابل.
نعم بخرج
إنسان اشترى أرض أو أي عقار 1500 دينار اتفق مع البائع على أن يدفع له كل شهر 100 دينار، بعد مدة يجي عليه البائع خلني يا أخي أعطيني 1100 دينار دفعة واحدة وما بدي تعطيني يعني على أرض لأني بحاجة، فدفع ما الحكم فيها
ظاهر الحكم الجواز، لكن هذا بشرط أن يكون أصل المعاملة مش قائم على أساس التفريق بين ثمن النقد وبين ثمن التقسيط، فإن كان قائما على لا تفريق بين ثمن النقد وثمن التقسيط وإنما البائع تساهلا منه باعه تقسيطا لا مقابل زيادة في الثمن، أنت معي لأنه شغلك عني هذا أبو عمل إذا كان باعك الأرض بالتقسيط دون أن يضم مقابل التقسيط ربح زائد فهذا يجوز إذا تنازل عن قسم فيما إذا نقدته الباقي، واضح؟ لكن إذا كان هو في الأصل باعك بالتقسيط وحاطت زيادة، هالزيادة هي اللي راح يتنازل عنها. لما بقول لك يعني أسلفتي بقية الثمن وأنا بتنازل لك، فهذا احتيال لا يجوز.
تقريبا او مخالفه شويه عند
خلينا معلش يذكر
تفضل
استاجر من الواحد دكان اجر 60 دينار بالشهر، الي عليه دين شرعي بشكره 1400 دينار، هذا فرضني على ان يجعل اجره المحل 50 دينار لمده 28 شهر، يعني اجى استحقاق الشكل يعني اروح احطه 1400 دينار، فقال لي انا بعتبر لك اجره المحل 50 دينار لمده 28
مقابل
ال 1400 هذول تصبر عليهم، اللي يعني ما اروح اسحب ال 1400 اعتبر نفسي مستاجر المحل لمده 28 شهر بناقص 10% لكل شهر
ربا
ربا
فين
الله
يحفظك
نزل زي المقصد
كيف؟
استبرار المقصد
استبرار المقصد هل ايش؟ لا وجوبا وجوبا الا في هذه الحادثه هذا حكم خاص، لكن بالنسبة لعامة الناس أمر بإبرار القسم. نعم. والموؤودة في النار. شو معناه؟ الوائدة والموؤودة في النار. أي والموؤودة له في النار. فيطيح الإشكال. وضح لك ولا بعد؟ إيه؟ يعني في تقدير هنا شيء مش مذكور صراحة، لكن هو معروف فكرا، الوائد والموؤودة في النار أو الوائدة والموؤودة في النار. الوائدة كون في النار ما في إشكال لأنها مكلفة بالغة، أما الموؤودة الطفلة الصغيرة كيف تكون في النار؟ أولا لا تزر وازرة وزر أخرى، ثانيا رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، فهذه موؤودة لسه لا تعقل شيء، فكيف يحكم لها بالنار؟ الجواب ليست المقصودة هي الموؤودة بذاتها، وإنما المقصود الموؤود له، إما الأب وإما الأم وإما كلاهما معا إذا كانوا اشتركا واتفقا على وعد البنت تبعهم فهن اثنين في النار، أما الموؤودة هي بالذات فلا يحكم لها لا بجنة ولا بالنار. فالوائدة والموؤودة له أي الزوج في النار، فالوائدة مصرح بأنها هي الأم المؤنثة، أما الأب لم يذكر في الحديث صراحة لكن ذكر ضمنا، لأنه قوله والموؤودة لا يمكن أن يحمل على ظاهر النص، لأن الشريعة قاطعة الدلالة على أنه الطفل الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف ليس مكلفا ولا مؤاخذا فلا يحكم له بنار، ولذلك فتأويل الحديث والموؤودة له أي وهو زوج الوائدة. نعم.
اتفق شريكان على إنشاء شركة معينة أو تنفيذ أي مشروع، ولكن أحدهما اشترط لنفسه حقا وحرم الآخر منه، فأن يقول مثلا بحق الانسحاب من المشروع متى شاء ولا يسمح للطرف الثاني بالانسحاب من المشروع متى شاء، هل يكون العقد بذلك باطل؟
لا، العقد صحيح والشرط باطل.
سؤال ثاني، هل يجوز استخدام المواد التي تدخل النار في صناعتها، هل يجوز استخدامها في بناء القبور؟ حجارة الطوب هاي
قضية ما لها علاقة بطرق النار عليها، العلاقة بنفس البنى من منهي عنه.
الأخ يقول أنه في بعض الإخوان بإيش من إخواننا تقول انه ذاكرين اي ماده تدخل فيها النار في استخدام في صناعتها النار
لا يجوز استخدامها في القبور، في بناء القبور أو أي حاجة أخرى.
كلام ما أنزل الله به من سلطان.
سؤال آخر، ما حكم إنشاء القصائد الدينية داخل؟
من شدة الحرب.
ما حكم إنشاء القصائد الدينية داخل المسجد بصوت عال في الأفراح والمناسبات الدينية؟
أولا لا يوجد في الإسلام قصائد دينية. ثانيا لا يجوز التشويش عن المصلين في المسجد ولو بالآيات القرآنية، فما بالك بالقصائد المزعومة أنها قصائد دينية؟ من باب أولى لا يجوز. قال عليه السلام: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، وفي رواية بالقرآن. شعر ثابت هي قصيدة دينية؟ أنا بقول قصائد دينية ما في في الإسلام، أما شعر في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل ما شئت، لكن لا تتغنى وتجعل ذلك دينا كما أنك تذكر الله وتصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. ما في والله. هات نشوف
الأدب العربي.
يعني قيل في عدة أغراض له، فمن قال في الإسلام أو تغنى في الإسلام وأخلاقيات الإسلام فنستطيع أن نقول هذه قصائد إسلامية دينية كما تشاء.
حسن، هذا النوع الذي أنت تعنيه كان معروفا لدى سلفنا الصالح رضي الله عنهم، نتسامح معك في التلفظ وفي التعبير، سامحك الله وسامحني الله، لكن هذا النوع كان موجود في عهد السلف الصالح؟
أي نوع إنسان؟
هذا الذي تعنيه أنت باللفظ الذي اتفقنا على لا يحاسب بعضنا بعضا فيه. ما لكم لا تنطقون؟ ما أنت صامت.
كنت تتجاهلون؟ نحن ننطق ولكن ما بال آذانكم لا تصغي.
كيف بعد نشوف؟ ما أنا بسألك. ما جاوبتني؟
أنا أجاوب، أنا أجيبه.
صمت. تفضل.
أقول القصائد الغرض. الغرض الشعري القصائد العربيه.
عفوا انا لا اطلب منك ان تعيد كلامك السابق لاني وعيته وفهمته.
نعم.
لكن اريد ان تجيبني عن سؤال مختصر، هل كان هذا معروفا في السلف الصالح
من قبل؟ لا.
الان نطقت وانفا صمتت.
لم افهم.
كويس، معليش معليش. فاذا يسعنا ما وسعهم. أمن معي؟ فسامحك الله باللفظ وسامحني الله معك.
إذا اختلفنا بس في المسمى.
مش مهم. مش مهم.
تخرج المرأة زكاة حليها إذا كانت تلك الحلي من أجل الزينة فقط.
كيف أول كلام فاتني؟
هل تخرج المرأة زكاة حليها إذا كانت تلك الحلي من أجل الزينة فقط؟
يعني التفقيط هذا ما الذي يقابله؟ تكون للتجارة يعني؟ يعني حلي المرأة بتكون للزينة وبتكون لإيه؟ للتجارة يعني؟ أصبر يا جماعة، روح هو بفكر وبتكلم. طيب، على كل حال أنا بقدر، بس أنا سؤالي هذا من باب يعني نافذة العلم، أنه ليش قيد للزينة؟ نحن ما نعرف حلي النساء إلا للزينة مو للتجارة، لأنه لما بدأ التاجر بخيس الحلي قيمته بتخيس. فبقول لك جواب شامل لهذا وهذا إن وجد الآخر، أنه يجب الزكاة على حلي النساء سواء كان لهذا أو لذاك.
سؤال، هل تطبق في الأذان أحكام التجويد أم يجوز فيه غير ذلك؟
هذا أخي خطأ شائع. أذان أدون أذان أدون أذان هو الأذان.
رحمك الله يا شيخ. الله وقف الا على هذا الخطا فقط.
لا لا بس هذا خطا شائع. هذا خطا شائع حتى من المذيعين. اما اللحن والنصب والرفع والخفض حدث ولا حرج.
استمع الامام اذا صعد المنبر يوم الجمعه
صح؟ اسمع نشوف. نعم.
هل يجوز في الاذان احكام التجويد كما ام يجوز في غير ذلك؟ يعني يرتل الانسان او يجوز في الاذان او يرفع الاذان؟
لا اعلم ان الاذان كان يجود في عهد الرسول عليه السلام، ولذلك فهو يؤذن باللغه العربيه وبس.
ما اعتياد الافراح في المسجد مع عدم صحه الحديث في ذلك؟ لا.
هل للرجل ان
يمنع زوجته الصلوات في المسجد؟
لا تمنعوا نساءكم مساجدكم، في نص صريح في ذلك.
رجل يعمل في مصنع مختلط والتزم حديثا، فهل يبقى في العمل ام يترك؟
يخرج بدون طرد.
اما رجل زوجته فاين تقف هذه الزوجة؟
خلف ظهره
تتمرى بظهره.
هل الأرض التي فتحت في صدر الإسلام؟
على السؤال الأول تعقيبا على اللي طرحه أحد الإخوان بالنسبة للأذان، هل هناك يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم
ليس هناك طريقة معينة سوى اجتناب اللحن؟
اللحن هو الخطأ يعني.
والتلحين أيضا.
التلحين ماذا نعني في التلحين؟ نقف عليها قليلا.
الصعود والهبوط والنزول حسب القوانين الموسيقية.
حسب القوانين الموسيقية. لا يعني بعض
يعني بعض
إخواننا على سبيل المثال أنا يعني أقيم الأذان بعض المرات، فبعضهم ينكر علي ذلك كأنه يقول أنت تمطط في الأذان.
فهل تمطط؟
بحسي
في حسك إيه؟
معنى التمطيط.
ايوه
انكر عليه ذلك واقول انا ضد من يمطط في اذانه.
حسن
بل تمطط.
حسن
فاردت ان اؤذن حتى اسمع رايك في مثل هذا.
احسنت. طول بالك شوي. انت سمعت يوما ما اذانك مسجلا؟
لم اسمعه.
هو لازمك تسمع. لأنه
لقد قلت عارفا التمطيط هو أن يكون وفق
قواعد موسيقية
أو دقات موسيقية معينة.
أي نعم.
لكن التمطيط هذا هو الذي تعنيه، ولكن إذا أطلت في صوتك بحيث يصل إلى المدى الذي تريد لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ارفع صوتك فحيثما يصل، يعني بهذا المعنى
أو كما قال. نعم. اي نعم.
فأنا أقول أنا أمد الصوت، ولكنه يقول أمد الصوت. هل الإرسال يعني التبطير؟
إرسال؟
نعم.
في إرسال لاسلكي وفي إرسال لاسلكي.
لا بأس.
هل الأرض التي فتحت في صدر الإسلام
ما يجدورك؟ هل بلغك أثر ابن عمر؟
نعم بلغت.
فسره لي.
ولكن هذا الأثر هل هو مرفوع؟
الله فيك. ومثلك يستدرك على لا مستدرك؟
لما قرأت
أنا بقول لك. طيب غفر الله لنا ولك.
فسر لي الحديث أو الأثر.
هو يعني في هذا التنظيف هو إطالة الصوت والتغيير وتكوينه
فإذا
قلت لك في تمام حسي أن هذا الأمر لم يعني ولم أكن يعني قد سبق أن كنت يتقولون علي الله
إن كانوا تقولوا عليك فسامحهم الله وإن كانوا أهدوا إليك عيوبك فجزاهم الله
يا أبو الهيش أبو المسهد بقول إيش الشيخ
لكن
بعد
ذلك
أنا
يعني أحب
الآن لبس السير العصر تسمعنا أذانك إن شاء الله
والله ما هي ايش نافع طيب يقول بالنسبه
للارض التي فتحت في صدر الاسلام هل هي وقف للمسلمين لبيت مال المسلمين
طبعا هذا من بيت مال المسلمين ريعه اليه
هنا يقول هل يعني يجب ان تسحبها من اصحابها الان وتعاد الى بيت مال المسلمين
لا هذا يفتح على المسلمين ثوره لا يمكن سدها
المسائل يقول هل التفسير العلمي من التفاسير المعتبره الذي ياتي به الدكتور المصري
الشعراوي لا يمكن ان يجاب جواب شامل